الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ردا على تفجيرين انتحاريين في جنوبها، إيران تهاجم أهدافا لداعش في سوريا والموساد في أربيل. تل أبيب صامتة، واشنطن تصف الرد بالمتهور، وطهران تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا إلى وقف الحرب في اليمن فورا. حادث أمني مجهول الهوية في البحر الأحمر قبالة ميناء إريتري. المرصد السوري، 4 صواريخ مجهولة من البحر تهز حلب وريفها. إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك مسلح على الحدود مع مصر. معلمو المدارس الخاصة بين الإضراب المفتوح والمزيد من المساعي التوافقية.
لبنان الحر حدك وين ما كان. نزل تطبيق RLL، عمول فولو لصفحاتنا على الفيسبوك، يوتيوب وإكس، راديو فري لبنان. زور موقع لبنان الحر الإلكتروني rll.com.lb وانضم لمجموعة لبنان الحر على الواتساب من خلال رابط موجود بأعلى صفحتنا على الفيسبوك، وثبت مشاركتك بجوين شات.
ووفق أوساط متابعة، فإن الرد الإيراني على إسرائيل التي قتلت أخيراً راضي موسوي في دمشق وقيادات موالية لها فلسطينية ومن حزب الله لم يكن نوعياً، بل لرفع العتب ليس أكثر، والقول إنها على جهوزية تامة لدعم غزة في الحرب. داخلياً الأبرز اليوم تربوي لمعرفة الخطوة المقبلة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تتقرر بعد الظهر. فهل ينفذ إضراب عام ومفتوح غداً، أم تترك الأبواب مشرعة لمزيد من النقاشات مع وزارة التربية والمدارس الكاثوليكية تحديداً؟
فقد دوت 6 انفجارات عنيفة بعد هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية مواقع داخل محافظة أربيل عاصمة كردستان العراق، أدت وفق المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 5 آخرين ووقف الملاحة في مطار أربيل لبعض الوقت قبل الإعلان عن عودتها إلى طبيعتها.
وذكرت مصادر كردية أن هجوما ب6 صواريخ استهدف مقر القنصلية الأمريكية الجديدة الذي لا يزال قيد الإنشاء في الضاحية الشمالية من أربيل، موضحا أن الصواريخ انطلقت من محافظة كرمانشاه الإيرانية المحاذية لإقليم كردستان العراق.
في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم على مراكز تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل، مشيرا إلى أنه دمر أحدها بحسب بيان أصدره، الذي أضاف كذلك أن القصف دمر تجمعا للمجموعات الإرهابية المعادية لإيران في أجزاء من المنطقة باستخدام صواريخ باليستية، وأن الهجمات جاءت ردا على تحركات إسرائيل الأخيرة وقتل قادة في محور المقاومة، في إشارة إلى اغتيال راضي موسوي الذي قتل بضربة إسرائيلية في منطقة السيدة زينب في سوريا.
من جانبه ذكر مجلس إقليم كردستان أن 4 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح حال بعضهم غير مستقرة جراء ضربات صاروخية شنها الحرس الثوري الإيراني الذي استهدف العديد من المواقع المدنية والمأهولة بالسكان بعدد من الصواريخ الباليستية.
ورفض المجلس التبرير الإيراني أن الغارة استهدفت مجموعات معارضة لطهران، واصفا الضربة بالانتهاك لسيادة الإقليم والعراق، ومطالبا الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بعدم السكوت على هذه الجرائم.
كما أعلن الحرس الثوري شن هجمات صاروخية على أهداف وصفها بالإرهابية في سوريا ردا على تفجيرين انتحاريين وقعا في جنوب إيران، وأعلن تنظيم داعش حينها مسؤوليته عنهما.
وجاء في بيان للحرس أنه حدد أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة وخصوصا داعش في الأراضي المحتلة من سوريا، ودمرها بعدد من الصواريخ الباليستية، وأن الضربة جاءت ردا على الفظائع الأخيرة للجماعات الإرهابية التي أدت إلى مقتل مجموعة من الإيرانيين في كرمان.
مصادر إعلامية في المعارضة السورية قالت أن إيران أطلقت 4 صواريخ من طراز فاتح 110 مصدرها القواعد الإيرانية في الساحل على مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا، وأكدت أن 1 الصواريخ طاول مستوصف قرية تلتي في شمال إدلب، والباقي طاولت مواقع داعش في البادية.
وكان رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري هدد الشهر الماضي إسرائيل بالرد على اغتيالها موسوي، معتبرا أنها ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتياله وأن ذلك لن يمر من دون رد.
ونبقى في سوريا، حيث هزت انفجارات عنيفة مدينة حلب وريفها نتيجة سقوط 4 صواريخ مجهولة على الأقل من جهة البحر المتوسط، فيما حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي لها وفق ما ذكر المرصد السوري.
وفي واشنطن، نددت الخارجية الأمريكية بالهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل التي راح ضحيتها نحو 7 أشخاص. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تشنها إيران والتي تقوض استقرار العراق، وندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي.
المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان وات أكدت أن قصف الحرس الثوري لم يستهدف أي أفراد أو منشآت أمريكية، وأنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد الأمريكيين.
أما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فدعا الولايات المتحدة إلى عدم ربط مصالحها الأمنية والقومية بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسقط، محذرا واشنطن ولندن من الحرب على اليمن، ودعا إلى وقفها فورا.
أضاف أن كبار المسؤولين في صنعاء أكدوا لإيران أنهم لن يخلقوا أي اضطراب في طريق الأمن البحري، وأن المسؤولين الحوثيين أبلغوها أن الجماعة ستواصل هجماتها على السفن في البحر الأحمر طالما استمرت الإبادة الجماعية في حرب غزة.
في الأثناء، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة عصب الإريترية، وأن السفينة وطاقمها بخير وأبحرت باتجاه وجهتها التالية بعدما أطلق أفراد الأمن على متنها طلقات تحذيرية نحو زورق صغير دار حولها قبل مغادرته. أضافت أن السلطات المعنية تحقق في الحادث.
مع دخول حرب غزة يومها الثاني بعد المئة، تدور معارك ضارية وسط مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وتنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات على جباليا، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قتلت جنودا إسرائيليين في عمليات في المحور المذكور.
ومع سحب إسرائيل جانباً من قواتها تمهيداً لتقليص عملياتها العسكرية في القطاع، عززت انتشارها العسكري في الضفة الغربية في وقت شهدت فيه أحدى ضواحي تل أبيب عمليات طعن ودهس أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.
صباحاً أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في معارك الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة. وفي الجديد الصباحي للضفة الغربية، اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس ومدينة رام الله من محورها الغربي وإلى توجه نحو حي بطن الهوى، حيث تتواجد مؤسسات للسلطة الفلسطينية وحاصر بناية سكنية.
الجيش اقتحم أيضا مخيم عين السلطان في مدينة أريحة وحاصر منزلا داخله بالتزامن مع اقتحامه بلدتي إذنة ورأس الجورة في الخليل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن المرحلة المكثفة من الحرب على حماس في جنوب غزة ستنتهي قريبا، وأن الفلسطينيين سيتولون حكم القطاع بعد انتهاء الحرب، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إنساني فوري للنار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن وإهمال لهيب حرب أوسع نطاقا، وقال إلا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وحذر العاهل الأردني عبد الله الثاني من تصاعد الخطاب المتطرف للمسؤولين الإسرائيليين، مشددا على ضرورة وقف النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة.
إلى الحدود الإسرائيلية المصرية، فقد أصيبت مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح قرب معبر العوجة. وقبل ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة المذكورة وأنه تم رصد إصابات في الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها بهم بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.
من جهتها تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل لإطلاق النار غير معتاد على الحدود مع مصر، ولاحقا رجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المشتبه بهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات إلى إسرائيل.
وفي الإطار نقلت حسابات فلسطينية على منصة إكس عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.
من جهتها نسبت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إلى مصدر أمني أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية، وألقت القبض على 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.
وصباح اليوم أعلن المتحدث العسكري المصري إحباط محاولة التهريب جنوب منفذ العوجة، مشيرا إلى مقتل مهرب والقبض على 6 آخرين في تبادل لإطلاق النار.
وفي جديد الميدانيات الجنوبية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة هاجمت الليلة الماضية بنية تحتية لحزب الله في مارون الراس. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت الخلية التي نفذت عملية إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو منطقة ملاكيا، وأن جيشه أغار أيضا على مناطق عدة في لبنان وهاجم خليتين مسلحتين. كما تم رصد عملية إطلاق قذائف عدة أيضا من لبنان باتجاه المناطق الحدودية، حيث هاجمت الجيش الإسرائيلي مصادر النيران.
وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن حزب الله يدفع ثمنا باهظا، ونتائج التي يسجلها الجيش في الجنوب واضحة، ومنها بدء ابتعاد الحزب عن الحدود، وقال إما أن نتوصل إلى اتفاق في الجبهة الشمالية أو سنقوم بعملية عسكرية على لبنان، ما سيعيد سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم.
في المقابل، أكد عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن أن عمليات المقاومة مستمرة منذ اليوم الأول، وهي تحقق إصابات دقيقة في مواقع العدو أبرزها في الأيام الأخيرة.
دفاعاً عن لبنان وعن المصالح الوطنية اللبنانية، ودفاعاً عن المصالح القومية، تكريس وتثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة. فتحية إلى الجيش اللبناني المرابط والصامد والذي يقوم بدوره في هذه المعركة. أمريكا هي من تدير الحرب في غزة وتمولها، هي ترسل الصواريخ بعشرات آلاف الأطنان والذخائر والأسلحة، هي التي تغطي إسرائيل في مجلس الأمن.
بعد الفاصل، في إضراب أو ما فيه؟
لبنان الحر صارت على واتساب. لبنان الحر، انضمي لواتساب لبنان الحر واضغطي على الرابط الموجود بأعلى صفحة فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل، وثبتي مشاركتك بالجون تشات.
بعدما رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القانون المتعلق بتعويضات الأساتذة المتعاقدين، ينظم الأساتذة المتعاقدون في المدارس الخاصة اعتصاما في الأولى من بعد ظهر اليوم أمام وزارة التربية في اليونسكو، بالتزامن مع الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية عباس الحلبي في مكتبه، ويشارك فيه نقيب المعلمين نعمة محفوظ والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.
وأشار بيان للأساتذة المتقاعدين إلى أنهم يطالبون بإنصافهم من خلال زيادات على الرواتب في صندوق التقاعد بالتساوي مع زملائهم الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، خصوصا وأنهم لا يزالون من دون أي زيادة على الراتب منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2019.
تحرك الأساتذة يأتي نتيجة رد القانون المتعلق بتعويضاتهم، وقد اجتمعت الجمعيات العمومية لنقابة المعلمين في كل المحافظات، وتم التصويت على تفويض محفوظ باتخاذ قرار الإضراب من عدمه بعد الاجتماع في وزارة التربية اليوم. محفوظ شدد للبنان الحر على ضرورة وجود بدائل بعد رد القانون أو الدعوة إلى حوار للوصول إلى مساحة مشتركة، موجها اتهاما للرئيس ميقاتي.
عشرات عشرات الاجتماعات صارت مع الامين العام للهندسه الكاثوليكيه ومع اتحاد المؤسسات، عشرات الاجتماعات مع معالي وزير التربيه، رحنا لعند الرئيس مئاتي، الرئيس مئاتي وقت اللي بيشوف القانون بيقول لي روح يا نعمي على مجلس النواب وانا هونيك كحكومه سادافع عن هذا القانون، وبعد ما طلع القانون هو يرده. انا رايي عمل صفقه على ظهر المعلمين، صفقه بالسياسي، يعني بيع موقف لسيدنا البطراق. المهم اخر هم من هموم الناس، انا اللي بدي اقول له يا للرئيس مئاتي للوزير الحلبي، في 5000 استاذ بيحطوا راسهم على الفرش وهن عم يبكوا، يونو 650,000 مليونين و3 ملايين ليره، هدول علموا الناس 40 سنه، علموا بالمدارس الخاصه، شو بيقول الرئيس مئاتي لهدول؟ شو بيقول للوزير الحلبي بعد سنتين مراجعات معهم؟ في عدم مسؤوليه.
من جهته نوه اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة برد قانون صندوق التعويضات، آملاً أن يسمح هذا الرد بمساحة لإيجاد حلول للمعضلة بعيداً من جيوب الأهل الذين يرفضون مسبقاً دفع أي مبالغ إضافية. وطلب الاتحاد بعدم تغييب الأهل عن المشاركة في صنع القرارات التربوية.
سياسيا، في كليمونسو والى عشاء عائلي استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، في حضور كل من النواب توني فرنجيه، تيمور جملاط والنائب ولب فعور وزوجاتهم.
اللقاء جاء بعد اجتماعات تمهيدية عدة بدأت باجتماع بين أبو فعور والنائب فرنجي في دارة الأخير في بيروت، ثم بلقاء جمع تيمور جملاط برئيس المردة في بنشعي، إلى اللقاءات التي تجمع النائبين جملاط وفرنجي.
ونسب إلى مصادر سياسية أن العشاء شكل مناسبة للخوض في البحث في عدد من الملفات ووضع إطار لتبادل الرأي، وأنه لا يجوز تحميله أكثر مما يجب، خصوصا بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي، لا سيما وأن المجتمعين ركزوا على أهمية إنجازه، وبالتالي لا يمكن إدراجه في سياق تبني اللقاء الديمقراطي ترشيح فرنجي، وفي الأصل لم يكن هدفه الحديث في هذا السياق.
وقالت المصادر إن خشية جملاط من اندلاع الحرب حضرت في الاجتماع، وأن موضوع تعيين رئيس هيئة الأركان قاربه الفريقان من ضرورة حسمه من دون أن يبدي فرنجي أي ممانعة في الأمر.
فرنجي كان زار قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي وقدم تعازيه بوفاة والدته واتسمت الأجواء بالإيجابية.
بدوره زار السفير السعودي في لبنان وليد بخاري قائد الجيش في منزله وقدم له واجب العزاء، كما كانت مناسبة للبحث في مواضيع الساعة.
وكان بخاري أكد بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أن المملكة مع لبنان شعبا ومؤسسات، ولن تألو جهدا في تقديم أي مسعى لحل ما يعانيه لبنان من أزمات متعددة، مشددا على وقوفها مع القضايا العربية والإسلامية كافة، وخصوصا ما يعانيه قطاع غزة والشعب الفلسطيني من عدوان مستمر على أرضه. من جهته شدد دريان على أن دور المملكة أساسي في نهوض الدولة ومؤسساتها.
ما هي أهداف نشاط بخاري المتجدد وحزب الله يحاول المقايضة؟ رولان خاطر.
نقل عن مصدر واسع الاطلاع أن حراك السفير السعودي وليد بخاري هدفه الأساسي الدفع إلى تحصين الوضع اللبناني والتأكيد على المظلة العربية والدولية التي لا تريد انزلاق لبنان إلى أزمات خطرة أو حرب لا أحد يعلم نتائجها وتداعياتها المدمرة. وقال المصدر إن عودة بخاري تستبق الاجتماع المرتقب للجنة الخماسية العربية والدولية الذي يرجع عقده في الأسبوعين المقبلين في جدة، وسيكون منطلقا لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت للعمل مجددا على تشجيع الحوارات الثنائية لتأمين تقاطع وطني واسع على كيفية إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وكشف المصدر أن اجتماع اللجنة الخماسية لا يبحث في الأسماء، إنما سيعيد التجديد على المواصفات التي تؤمن عهدا رئاسيا سلسا ومستقرا داخليا ومساندا عربيا ودوليا بعيدا من أي اصطفاف أو تمحور ثبت أنه يعمق الأزمات في لبنان. كما شدد المصدر نفسه تكرارا على أن أولوية اللجنة الخماسية هي منع تمدد الحرب إلى لبنان وأبقاء الأمور تحت السيطرة رغم كل المحاولات التي لم تسفر حتى الآن عن نتيجة على ما حصل أخيرا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين. وتهدف هذه المحاولات إلى الاتفاق مع حزب الله على عدم توسيع نطاق الحرب. وبحسب المصدر فإن الحزب يشترط انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية ويريد بيع الملف الرئاسي للخماسية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد انتخابات إذا لم يحصل على مكاسب تتعلق بدوره العسكري والسياسي في الجنوب، ما يعيد الأوضاع إلى ما قبل 7 من تشرين الأول الماضي، ما يعني أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل إلى ما بعد حرب غزة، لكون الحزب لن يحصل من المجتمع الدولي على أي وعد ومكسب.
قضائيا، مع اقتراب موعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى التقاعد في 22 من شباط المقبل، تحدث مصدر قضائي مطلع عن تشاور ما بين القيادات السياسية ومجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حل سريع على أساس أن عامل الوقت بات ضاغطا جدا.
وأكد أن البحث في الخيارات والأسماء بدأ فعليا لتكليف أو انتداب خلف لعويدات، لأن النائب العام التمييزي هو رئيس الضابطة العدلية والنيابات العامة في كل لبنان، ولا يجوز أن يصبح موقعه شاغرا.
معلوم أنه في غياب رئيس الجمهورية وأحجام حكومة تصريف الأعمال عن التعيين، فإن المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب من الطائفة الشيعية هي الأعلى درجة، ويفترض أن تتولى المهمة تلقائيا، علما أن قيادات سياسية ودينية ترفض بالسر والعلن التفريط بالمركز وإسناده إلى طائفة أخرى ولو بالتكليف ومؤقتا.
إلى صفحة المتفرقات مع رولا.
قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن زراعة القنب الهندي الصناعي في لبنان تمثل ثروة كبيرة تدر أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن تلك الزراعة تعتبر كنزا مهما للبنان ويجب عدم إغفالها بتاتا، لأنها تعطينا أموالا خالصة لصالح الدولة. أضاف: نسعى إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب3 مليارات دولار، بينما من خلال زراعة واحدة يمكننا أن نأتي بتلك المليارات في عامين فقط، وبالتالي يجب المبادرة إلى استثمارها مثل الكثير من دول العالم. في طرابلس أقدم شخص على سرقة هاتف خليوي عائد لآنسة في محلة شارع المطران، ولدى محاولته الفرار تمكن أهالي المنطقة من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني بحقه. كشفت معلومات أن أحد المقربين السابقين من الرئيس سعد الحريري اشترى شركتي طيران للنقل الداخلي في الولايات المتحدة بهدف توسيع أعماله بعد تردي الأوضاع في لبنان. أظهرت تقديرات إعلامية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنسبة 53% في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في ولاية أيوا للانتخابات الرئاسية. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة لبنانية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم، حيث بيستقر تدريجيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية. اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. أمطار متفرقة صباحا بتكون غزيرة أحيانا، الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. بكرة كمان غائم جزئيا بسحب متوسطة، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل حتى تستقر ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل. الخميس مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال. الجمعة قليل غيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل من 11 ل19 درجة، بجبال من 6 ل12، وبالبقع من 6 ل13 درجة.
في الختام نذكر بالعناوين. ردا على تفجيرين انتحاريين في جنوبها، إيران تهاجم أهدافا لداعش في سوريا والموساد في أربيل. تل أبيب صامتة، واشنطن تصف الرد بالمتهور، وطهران تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا إلى وقف الحرب في اليمن فورا. حادث أمني مجهول الهوية في البحر الأحمر قبالة ميناء إريتري. المرصد السوري 4 صواريخ مجهولة من البحر تهز حلب وريفها. إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك مسلح على الحدود مع مصر. معلمو المدارس الخاصة بين الإضراب المفتوح والمزيد من المساعي التوافقية. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.